السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 99 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 52 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر في صدر كل محاضرة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة العظيمة منزلة الإيثار والجود، وهذا هو لقاؤنا الثاني على التوالي في هذه المنزلة الرقراقة الرفيقة. والإيثار ضد الشح كما ذكرت، وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن يؤثر العبد الخلق على نفسه بشرط ألا يفسد عليه دينه كما فصلت في ذلك، ويظل العبد السائر إلى الله عز وجل يرتقي في منزلة الإيثار حتى يؤثر رضا الله على رضا الخلق. وهذه أعلى مراتب الإيثار، أن يسير العبد إلى الله عز وجل فيصل إلى هذه الدرجة الجليلة، ألا وهي أن يؤثر رضا الله على رضا غيره، وأن يؤثر الخالق على كل الخلق. وذكرت أن هذه المرتبة لا يقوى عليها إلا أصحاب الهمم العالية ممن صفت نفوسهم وصلحت سرائرهم وأخلص النية والأعمال لله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يستعدي كل الخلق عليه إن آثر رضا الله على مرضاة الخلق جميعا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. تدبر الحديث، من أرضى الناس بسخط الله، يعني همه أن يرضي الخلق ولو كان على حساب سخط الخالق، وكم من الناس كذلك كل همه أن يرضي المخلوق ولو أغضب الخالق جل جلاله، حينئذ يوكل إلى من حرص على إرضائه ولو بسخط الله، فيصير مادحه جاما له، يصير مادحه جاما له، ويصير محبه مبغضا له، ويصير قريبه قاطعا له، ولا يؤتى إلا من قبل الجهة التي حرص على إرضائها ولو بسخط الله سبحانه وتعالى. وقد ضربت مثالا في اللقاء الماضي، رجل كل همه أن يرضي امرأته ولو بالحرام، فتصير امرأته وهي أقرب الناس إليه دامة له، مبغضة له، محتقرة له. رجل كل همه أن يرضي رئيسه في العمل ولو بسخط الله جل جلاله، فيصير رئيسه في العمل داما له، مبغضا له، خائفا منه. فلا يؤتى العبد إلا من قبل الجهة التي حرص على إرضائها بسخط الله سبحانه. تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، خلاص وكله الله إلى الناس. ومن أسخط الناس برضا الله، يعني كل همه أن يرضي ربه ولو سخط الخلق كلهم عليه. ومن أرضى ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدبر هذا المعنى في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي هم الآخرة كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يباد الله به في أي أوديتها هلا. نسمع الحديث الثاني لأنه يجسد واقع كثير من المسلمين الآن. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد يعني هم الآخرة، ايه النتيجة؟ كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يعني تاركا لهم الآخرة لن يبادي الله به في أي أوديتها هلا. فمن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. فيظل العبد يرتقي في منزلة الإيثار حتى يؤثر رضا العزيز الغفار على رضا كل الخلق، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والحول، لأنه حينئذ قد يستعدي بحرصه على مرضاة ربه قد يستعدي كل الخلق عليه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن المؤثر هو الذي لا يجيب داعي الشح، المؤثر هو الذي لا يجيب داعي الشح ولكنه يجيب داعي الإيثار والجود. والجود أيها الأفاضل عشر مراتب، ولخصها تلخيصا سريعا لندخل سويا بستان الإيثار لنقضي الليلة مع أهل الإيثار جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجود عشر مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الجود بالنفس، وهذه أعلى مراتب الإيثار. خلي بالك، أعلى مراتب الإيثار والجود أن تجود بنفسك، وهي مرتبة الشهادة التي قال الله فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فجاد المؤمنون بالنفس، وهي أعلى مراتب الإيثار والجود أن يجود المؤمن بنفسه لله سبحانه وتعالى. ولله بر القائل يجود بالنفس إذا ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمؤمن يجود بنفسه لله، وهذه أعلى مراتب الإيثار والجود. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. انظروا إلى درجة الموت في سبيل الله، وإلى درجة الجود بالنفس لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجدت له الجنة. فقال أبو سعيد: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشهادة في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة بمنه وكرمه إنه ولي ذلك مولاه. فأعلى مراتب الجود أن تجود بنفسك لله سبحانه وتعالى. وهل رأيت أعظم من أن جاد بنفسه أو جادت بنفسها لله عز وجل؟ قالها النبي لمن؟ أين طلبة العلم؟ لمن قالها؟ لمن؟ لعمر في شأن من؟ الغامدي عزيز بن زكي. قالها النبي لعمر في شأن الغامدي، والحديث كالشمس في رابعة النهار. ففي صحيح مسلم: أرأيت أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فالجود بالنفس أعلى مراتب الجود. ثانيا بإيجاد، عشان ندخل بستان الإثار، عشان ندخل بستان الإثار لأنه مبدع جدا. الدرجة الثانية من درجات الجود أو المرتبة الثانية هي الجود بالشاه والرياسة. عندي صعبة جدا، قل من ينجو منها. وهي المرتبة الثانية مباشرة من مراتب الجود، أن يجود المؤمن بجاهه بسلطانه برئاسته لله سبحانه وتعالى ثم لقضاء حوائج القلب. درجة عالية جدا من درجات الإيثار والجود، يعني يجود ولو كلفه ذلك كرسيه. قل من يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة، لأن الكرسي فتنة، ولأن الرياسة والجاه والمنصب فتنة. ولك أن تتخيل أن النبي المربي الذي يعلم ضروب النفس ومداخلها، لما جاءه صحابي جليل عظيم كبير قمة في الورع والزهد والتقى، انه ابو ذر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله الرياسة الوزارة السلطات، ذهب ابو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله الا تستعملني، يعني مش هتديني وزارة، مش هتديني ولاية؟ وابو ذر هو من هو بالزهد والورع والتقى، فضرب النبي على منكب ابي ذر وقال له هو المربي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابا ذر انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. تصور بك خلدين لابي ذر. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاد كل رعيته الا حرم الله عليه الجنة. خلي بالك دي ما بتنسحبش على ولاة الامر بس، لا ده علي وعليك كمان، انت راعي ومسؤول عن رعيه. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالمرتبة الثانية من أعلى مراتب الإيثار والجود أن يجود المؤمن السائر إلى الله بجاهه وكرسيه وسلطانه في سبيل مرضاة الله وفي سبيل تحقيق حوائج الخلق والعباد، هذه مرتبة من أعلى مراتب. الثالثة الجود بالراحة والرفاهية وإجمام النفس، فيجود بكل ذلك سعدا وكدا من اجل مصالح الخلق والعباد. وفيه ناس ربنا سبحانه وتعالى اختصه بهذا، يعني رجل لو نابت اليه هو ناس دول الله يبقى فلان ليه مصرحة في المكان فلاني ولم تصر الا بك يقوم لله سبحانه وتعالى عباد اختصهم واختارهم واجتلاهم لقضاء حوائج الخلق والناس. ما اعظم كرامتهم عند رب الناس سبحانه وتعالى. من اعلى مراتب الجود ان تجود براحتك في سبيل ان تحقق مصلحة لاحد اخوانك ان كنت قادرا على قضائها. المرتبة الرابعة وهي من اعظم مراتب الجود والايثار الجود بالعلم. الجود بالعلم، بذل العلم، ان يجود العالم بعلمه. قال ابن القيم وهذا من اعلى مراتب الجود، قال اسمع لي، قال والجود بالعلم افضل من الجود بالمال. بس مين اللي يستوعب فيه؟ قل من يستوعبه. قال والجود بالعلم افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال. مفيش وجه مقارنه بين العلم والمال، لان العلم ده ميراث الانبياء. الانبياء لم يورثوا مالا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر، اي من اخذ العلم فقد اخذ بحظ واسع، لان الله يعطي الدنيا والمال للكافر والمؤمن، لكنه لا يعطي العلم والدين الا لمن يحب سبحانه وتعالى. نسال الله ان يجعلنا اهلا لهذه الكرامه ولا يحرمنا منها حتى نلقاه انه ولي ذلك مولاه. قال ابن القيم والجود بالعلم افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال. والناس في الجود بالعلم على مراتب متفاوته، وقد شاء الله سبحانه وتعالى الا ينفع بالعلم بخيلا ابدا ابدا. العالم الرباني عنده جود لا حصر له ولا حدود. اسال عالما في مساله، العالم الرباني ما يقولكش ابدا نعم او لا، صح غلط، حلال حرام، لا لابد ان يفصل لك، يدي لك الادله، يبين لك، ما يقدرش يقول لك كده ابدا وخلاص. النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل الا، يعني مثلا سئل عليه الصلاه والسلام عن ماء البحر. سألوا الصحابة عن الوضوء بماء البحر فقط. انظر الى الجواب، هو الطهور ماء. ده الجواب على السؤال. خلاص يكفي هذا، هذا ما سئل عنه النبي. لكن والله ما اكتفى النبي بهذا، وانما وضح لهم ما قد يحتاجون اليه اكثر من حاجتهم التي سألوا عنها في مسألتهم الأولى. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما يحتاج للثانية دي جدا. فلم يقتصر النبي على ما سألوا عنه، والأدلة على ذلك كثيرة. فالناس في العلم، في الجود بالعلم، على مراتب متفاوتة. فالعالم الرباني يبين الحق بالمسألة ويبين الأدلة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم، وهكذا لو نظرت إلى فتاوى كل علمائنا من المحققين من علماء السلف بداية من أصحاب رسول الله لوجدت الجود ثم الجود ثم الجود بالعلم، لا يبخل أحدهم ولا يظن بما من الله عز وجل به عليهم العلم. ولذلك أنا أنصح الآن طلبة العلم ممن من الله عليهم بالعلم ولو كان قليلا بنصيحة الأولى: ألا يغتر بما عنده من علم. الثانية: ألا يجلس حتى يأتيه الناس ليسمع منه، بل يجب عليه هو أن يتحرك بهذا النور معه ليحول هذا النور إلى من يعيشون في الظلام، لينقل هذا النور إلى من يعيشون في ظلام الحرام وفي ظلام الشرك وفي ظلام البدع. وما تقول ليش بقى العلم يؤتى له ولا يأتي، لا، ده لها منصة خالص، منص مختلف تماما عن اللي فيها. جيش واحد بقى يبقى عنده يدوبك حصيله ضعيفه جدا وينتفخ وتنتفخ اوداجه، قل العلم يؤتى له ولا يأتي. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم محفلا من المحافل العامه الا وذهب بنفسه ليدعو هؤلاء الناس الى الله؟ والله لقد فرط فرط ورمي بالحجارة ووضع التراب على رأسه، ومع ذلك يصر إصرارا عجيبا على أن يبلغ للناس دين الله، وهو الذي يقول: من يحملني لأبلغ الناس لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويمر على الخيام، يخرج من خيمة إلى خيمة، يطرب من الأولى يدخل إلى الثانية، يطرب من الثانية يدخل إلى الثالثة. فرض في من مكة فذهب إلى الطائف، فرض من الطائف فذهب إلى المدينة. ولما تم صلح الحديبية لم يقف أبدا، وإنما دعا ملوك الأرض ورؤساء الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. فشتان شتان، اسمع لي، شتان شتان بين ظهرة من خلق الله لا تحدث عن الناس أريجها وإصرها، وبين ظهرة اصطناعية لا تحمل من عالم الظهور إلا اسمها. أقولها ثاني، والله لسه قالي دلوقتي، هو الله. شتان شتان بين زهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها، وبين زهرة اصطناعية لا تحمل من عالم الظهور إلا اسمها. فرق كبير من رجل معاه النور وهو بينور كمال الناس طريقه، يبلغ الناس دين الله. يقول: قال الله، قال رسول الله على منهج رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني. مش النبي بس، انا ومن اتبعني. هيقول لطالب علم: انا لا احمل الا القليل، بلغ القليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. كم تحفظ انت من الايات وما بلغت وما بلغت. وفي عذر اخر عند بعض احبابنا من طلبة علم المخلصين، تقول لي: والله انا ما زلت اطلب العلم. نعم، ومن أدراك بأن طلبك للعلم سينتهي، طلبك للعلم لا ينتهي حتى تلقى الله. ما تنساش رؤية الإمام أحمد إمام أهل السنة معايا المحضرة، محضرة زمان زي القلم والورقة اللي معاك. وطبعا أنا لا أرى إلا قلة بالمقرة إلى العدد، لا أرى إلا قلة من طلبة العلم هي التي تدون ما أقول. وهذه يعني الكل دي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يكثر سوادها، لكن معظم طلبة العلم سميعة بس سنيده يعني، وهذا خلل، هذا خلل. لان يعني لان ائمتنا جميعا علمونا ان العلم لا يحفظ ولا يقيد الا بالكتابه، الا بالكتابه. قيدوا العلم بالكتابه، كما في مسند احمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه. اللي بس طلبة العلم اريد حفظه، انما جاي تسمعني وتسمع كلمتين وتتبسط والاربع كلمة ما تعرفش الشكل بيتكلم في الاسبوع الماضي، انما لو كتبت ودونت وبعدين قعدت يومين في نص الاسبوع فتحت الاجندة وقرات ما سجلت في المحاضرة المرشح، ويوم الاربع قبل ما تيجي برضه انت جاي في المواصلة قرات مرة اخرى، ما شاء الله ما شاء الله سيثبت هذا العلم في قلبك وذهنك. قيد العلم بالكتاب. فلما رأى أحد الأفاضل إمام أهل السنة في حلقة علم شيء محضرة وعمل يكتب الإمام أحمد عمل يكتب الله أكبر، فالرجل بيقول له يا إمام بلغت ما بلغت، ده أنت بقيت إمام أهل السنة ولسه برضه بتكتب العلم. قال الإمام أحمد نعم مع المحضرة إلى المقبرة. شيخ الناس شيخ العلماء شيخ العلماء مع المحضرة إلى المقبرة. مش يقول لي لا ده انا خلصت غير معاه دكتوراه. دكتوراه مين؟ والله ولا عشرة دكتوراه. دي مفاتيح للعلم. لكن اياك ان تظن انك قد وصلت الى منتهى العلم. لا، من انت؟ ما وصلت وما وصل الى منتهى العلم بشر ولو كان سيد البشر. فهو المأمور من ربه بقوله وقل ربي زدني علما. امر دائم يظل رسول الله يسأل ربه أن يزيده من العلم وقل رب زدني علما. ولله ضر ابن تيمية رحمه الله إذ يقول كان كثيرا ما يتضرع إلى الله في الدعاء ويقول يا من علمت داود علمني ويا من فهمت سليمان فهمني. خلي بالك من الدعوة دي لها سر عجيب جدا والله. السر اوعى تقول بقى سر يعني ده فيها يعني سر الشمس ولا حاجه، لا ده فيها تذلل لله سبحانه وتعالى. سترى بركه هذا الدعاء حتما، بس المهم انك تتضرع الى الله باخلاص وصدق. يا معلم داوود، مين اللي علم داوود؟ الله. وعلمناه صنعه لبوس لك بفتح الله. يا من علمت داوود علمني ويا من فهمت سليمان فهمني. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فتضرع الى الله بهذا الدعاء فترى له بركه عجيبه ان شاء الله بشرط الصدق. اسال الله ان يرزقناكم الصدق في الاقوال والاعمال. اذا الجود بالعلم الإنجاز من اعلى مراتب الجود. المرتبه الخامسه الجود بالنفع بالمكانة والجاه لمن استطاع ان ينفع بذلك اخوانه في الله، كالشفاعة مثلا، ان تشفع شفاعة حسنة لاخي من اخوانك لا تكلفك شيئا، هذا جود، جود من الشافع. ان تشفع الى رجل في سلطان، وهذا ما يسميه بعض اهل العلم بزكاة الجاه، بزكاة الجاه. رجل لك جاه، لك مكانة، لك وجاهة، اشفع ان استطعت. وعاوز ايضا اضيف قيدا لهذه المرتبة او لهذه المرحلة، قد يذهب واحد الافاضل من اخواننا الى رجل فاضل ويقول والله يا اخي ارجو ان تشفع لي عند فلان، فاقول له افعل ان شاء الله ثم اشفع. فلا يقدر الله عز وجل قضاء هذه الحاجة للشافع عند من شفع عنده، فيأتي صاحب الحاجة صاخبا على الشافع. وهذه متكررة جدا، وهذا لا يجوز لك بحال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بدل الرجل ما يملك، او ربما يرى من طلبت منه الشفاعة يرى حرجا في شفاعته لدى من طلبت منه ان يشفع لك عنده فيعتذر. اقبل عذره، اقبل عذره. وكنت قد ذكرت انه من الادب اذا قدم الاخ لاخيه طلبا بحاجة ان يقول له اخي الحبيب سلام الله عليك وبعد، فاني اسأل الله ان يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فهذه حاجتي الى الله ثم اليك. اتحرمنا من الصلاة على النبي 100 مرة. والمسلم كده يستثمر اي وقت الطاعة وتقدر تحول كل نفس من أنفاسك إلى قربة لله. أسأل الله أن يجعل أنفاسنا كلها في مرضاه. تقول بعد ما تسلم على أخيك كده بأي صيغة وتقول له أخي في الله، هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور كلها تجري بمقادير الله. أدب، أدب عالي. هو ده أدب السنة. كيف تغضب لأمر لم يقدر الملك أن يقضيه على يدي لك أو على يدك لي؟ تغضب ليه؟ الأمور كلها بمقادير الله. أنا طلبت منك حاجة ولم تقضى، لم يقدر الملك أن تقضى حاجتي على يدك، ما تقدرش. خلاص الملك ما قدرش، لو قعدت 100 سنة مش هتقضى، مش هتقضى والله. ولو كانت واسطة بك، أي إنسان من الخلق برضه مش هتقضى، لأن الملك لم يقدر قضاء هذه الحاجة. فما تغضبش على أمر ما قدر الملك سبحانه وتعالى قضاءه لك على يد مخلوق من البشر على وجه الأرض. يبقى الجود بالجاه، الشفاعة وغيرها. المرتبة الثالثة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، على كل عضو من الأعضاء صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس. تبدي ازاي دي؟ مسألة صعبة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لنا قال: يعدل بين اثنين صدقة، يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته صدقة. ما تعين واحد كده عشان يركب على الدابة، او تعين الحلة على الدابة صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها صدقة، او يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ولكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة. كثر بقى، كثر الصدقات دي، كل خطوة. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين: ولكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة. واحد هيقول له: طب انا مش جاي ماشي، ده انا جاي راكب عربية ولا راكب عجل. يا سيدي الكل لف الكاوتش، ما تضايقهاش. والله سئلت، يعني انا بقول هذا لاني سئلت فيه فعلا. طب يا شيخ انت بتقول بكل خطوه، ليه بقول كل خطوه؟ انا مش جاي ماشي، بتضايقها ليه؟ ما هو دي كلها خطوات، سواء كنت راكب دراجه ولا سياره ولا ماشي، كلها خطوات. وبكل خطوه يمشيها الرجل الى الصلاه صدقه، ويميق الاذى عن الطريق صدقه. المرتبه السابعه الجود بالعرض. عاليه قوي، عالية جدا. الجود بالعرض. ايه العرض الاول؟ العرض كما قال ابن منصور في لسان العرب هو موضع المدح والذم في الانسان من جسم ونسب وشرف. موضع الذم والمدح في الانسان من نفس او جسد او حسب او نسب، ده اسمه عرض. ومن أجمل ما قاله حسان بن ثابت في مدحه لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يقول، شوف حسان بيقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قل: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الله، حلوة، حلوة قوي. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يرد على الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجود بعرضه في سبيل ان يحمي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجود بعرضه من اجل ان يحفظ عرض الاخرين ونسب الاخرين وحسب الاخرين وشرف الاخرين. هذه درجة من اعلى درجات الايثار والجود، نسأل الله ان يرزقنا الصدق. المرتبة الثامنة، اللهم سلم يا رب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. خليها لنا في المعنى الطيب. المرتبة الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاب، وهذه أيضا مرتبة من أشرف مراتب الجود، وهي أيضا أنفع لصاحبها من الجود بالمال.
ركزت امر.
يبقى مرتبة الجود بالصبر. الصبر والاحتمال للأذى. وهذه ايضا مرتبة من اعلى مراتب الايثار والجود. ولا يقدر عليها الا اصحاب النفوس الكبيرة. نسأل الله ان يفرج كرب المكروبين. المرتبة التاسعة الجود بالخلق. وبسط الوجه. اللهم ارزقنا من فضلك. الجود بالخلق. ان يجود الانسان بخلقه. وان يجود الانسان بابتسامته. وبانبساط وجهه لاخوانه. وهذه ايضا مرتبة. لا سيما اذا كان الرجل مهموما او حزينا او متألما او يشكو من اي هم في بيته او في نفسه. ومع ذلك اذا لقي اخوانه جاد بانبساط وجهه بابتسامة مشرقة ودودة. وهو يحمل من الهم ما تنوء بحمل الجبال. فلا شك انها مرتبة من اعلى مراتب الجود والإيثار. المرتبة العاشرة. هذه سبحان الله مرتبة عجيبة جدا. يعني تعجبت لذكر ابن القيم لها رحمه الله. قال الجود بطرح ما في ايدي الناس. طبعا دي ما تخطرش على بال احد الناس تندرج تحت الجود. الجود بترك ما في ايدي الناس. لا يلتفت اليه ولا تستشرف نفسه اليه ولا تعرض له بحال لا بلسانه ولا بقلبه. رجل ربنا اعطاه مكانة العلم يجود بترك ما عند الناس. يعني لا يتمنى من الله عز وجل ان تزول هذه النعمة عن اخيه. لكن لا حرج على الفرد ان يسأل الله ان يرزقه العلم كما رزق اخاه. رجل عنده مال عنده شاه عنده دنيا. السائر الى الله سبحانه وتعالى المؤثر يجود بترك ما في ايدي الناس. ولا يلتفت قلبه اليه ولا يلتفت لسانه اليه. اي بكثرة ذكره و تكراره. قال عبد الله المبارك الجود بترك ما في ايدي الناس افضل من جود النفس بالبذل. انت معايا؟ ها؟ انت معايا ولا ايه؟ سرحتم؟ اي حركة تشغلكم؟ اي حركة؟ اللهم لا تشغلنا الا بطاعتك. ها تركزوا معانا. اللهم انزل السكينة علينا يا رب. العبارة الأخيرة بتاع عبد الله بن المبارك دي حد يقدر يقولها لي؟ في البال أحسن. هذه درجة عالية جدا. أن تترك ما في أيدي الناس. لا تستشرف نفسك إليه. طيب طب ما تيجوا بنا بعد هذه المراتب سريعة جدا لندخل الى بستان الجود والايثار لنقضي هذه الدقائق المتبقية مع اهل الايثار والجود. ومن الجود الا نبدأ الحديث عن الجود والايثار الا بمن علم الدنيا كلها حقيقة الجود والايثار صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الجد بالنفس والجد بالعلم والجد بالمال والجد بالجاه والجد بالسلطان. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب الجود والإيثار إلا وبذلها أقصى ما يمكن أن يبذل. إلا بذل لها أقصى ما يمكن أن يبذل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من هذه المراتب الا وبدل. اسمع كده بإيجاز شديد جدا جدا. لان والله والله نستطيع ان نقضي المحاضرة والتي تليها والتي تليها والتي تليها لعشر محاضرات في جود من علم الدنيا الإيثار صلى الله عليه وسلم. اسمع كده الحديث ده وانا ذكرته قبل ذلك لكنه بابه وهو من ارق الاحاديث عن المقداد رضي الله عنه. قال اقبلنا طبعا حديث صحيح مسلم. قال اقبلت انا وصاحبان لي. اسمع كده الحديث ده واسمع المقداد. اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماؤنا وابصارنا من الجهل من الجوع والتعب. صاحبان من اصحاب رسول الله مع المقداد تعبوا جدا من الجوع حتى كادت الأبصار أن تضيع والأسماء أن تضيع، أن يفقدوا الثلاثة السمع والبصر من شدة الجهد والجوع. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فلا يقبلنا أحد. سبحان الله، برضو لما الصحابة ردوهم ما ردوهمش عن بكر، نحن نتكلم في الجد والإثار، وإنما عن قل عن عدم وجود حاجة، مفيش عنده شيء. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فليس أحد منهم يقبلنا. والله يتعيش معاه كده بقدر. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق بنا النبي إلى أهله على طول، يعني ما سألوش أول ما راحوا تعالوا. وانطلق النبي بهم مقداد ورجلين إلى أهله عليه الصلاة والسلام. قال المقداد: فإذا ثلاثة أعنز صغار الايه؟ الماعز. فإذا ثلاثة أعنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، احتلبوا هذا اللبن بيننا، نصبر احنا الأربعة. قال المقداد: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبة، فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبة ونرفع للنبي نصيبة. كل واحد ياخذ نصيبة ويتبقى نصيب النبي عليه الصلاة يرفعه للمقداد. قال: فيجيء النبي من البيت، يجي آخر الليل كده أو في أول الليل من البيت، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. سلام صلى الله عليه وسلم. ما تفوتش كلمة إلا ما تعيش. الكلام مش للثقافة الذهنية، لا، دروس تربية. وأنا طولت النفس جدا في دروس الإحسان عن خط، لأن عندنا جفاف روحي، مفيش تربية، مفيش دروس تربوية خالص. فأنا تعمدت أن أطيل النفس في هذه الدروس من أجل ذلك، أن الصحوة تعاني من الجفاف الروحي، من ضعف الإيمان. فما تفوتش لفظة. يقول المقداد: فكان صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. صوت جميل كده، رقراق، ما يصحش النايم واللي صاحي يسمعه. ما تصلي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يأتي النبي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، وقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفون أن يقدمون له أقل ما عندهم في البيوت من الطعام والشراب والهدايا ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني مش محتاج للشربة بتاعتك يا مقداد. قال المقداد: فشربته. فشرب نصيب مين؟ نصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أوغلت في بطني، شرب بقى وخلاص يا الله، وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قال: فندمني الشيطان. قالوا تاني، قال له: عملتها مقداد وينفع كده وتشرب شراب النبي عليه الصلاة والسلام شوية الشيطان؟ قال: فجاءني الشيطان فندمني، يعني ورثني الندامة. وقال، شوف يقول كده، قول: وقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب رسول الله؟ أشربت شراب رسول الله فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك؟ مشكلة كبيرة. شباب يقول له ايه؟ فيجيء فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك واخرتك. ولو دعا عليه ذهبت دنياه واخراه عليه الصلاة والسلام. وشربت لبن مشكلة. كنت الشيطان فيدعو عليك فتهلك فتضيع دنياك واخرتك. قال وعلي شملة. شملة كده يعني غطرة او غطاء. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها غطيت رأسي خرج قدمان. قال وجعل لا يجيئني النوم، فيش نوم يطرف عيني. وأما صاحباي فنام، إنما عملوش عملا نام، فلم يصنع ما صنع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، يعني سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظة. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، لا شربه خلاص خذها المقدار. قال فرفع رأسه إلى السماء النبي عليه الصلاة والسلام، المقلد خلاص كذا هلك. فقال المقلد فقلت الآن يدعو علي فأهلك، الآن يدعو علي. خلي بالك شوف الإثار ده، ما شوف 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 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رفع رأسه إلى السماء فالمقلد قال الآن يدعو علي فأهلك. شوف بقى النبي دعا والإيه مش داعى للمقداد، لا ايه؟ قال اللهم اطعم من اطعمني واسق من اسقاني، اللهم اطعم من اطعمني واسق من اسقاني. مقداد سمع الدعوة دي امجد. قال فعمدت الى الشملة فشددتها علي، ربط وسط بقى الحجر، واخذت الشفرة السكين فانطلقت الى الاعنس. ايها اثمن لاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عاوز ياخذ الدعوة اللهم ايه اطعم من اطعمني واسق من اسقاني، فراح عشان يذبح عنسة ويجيبها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله. قال فاذا هي حافلة كلها، كل الثلاث اعنس الضرع مليء باللبن، فإذا هي حافلة أي كثيرة اللبن، وإذا هن حفل كلهن الثلاثة الضرع في كل واحدة ممتلئ إلى آخره. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه، يعني ما كانوش يطمعوا ابدا انهم ممكن يحلبوا اللبن في الإناء من ايه من ضخامته وسعته. يا الله. قال فعمدت الى اناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فحلبت فيه حتى علته رغوة، معذرة بكسر الراء الأصح لغة مش بفتح الراء، رغوة حتى علته رغوة، احنا نقولها رغوة لكن هي رغوة بكسر الراء وتسكين الغين، حتى علته رغوة. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب له بقى إيه الإناء مليان لبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشربتم شرابكم الليلة؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب صلى الله عليه وسلم. قال فشرب عليه الصلاة والسلام ثم ناولني الإناء فقلت يا رسول الله اشرب اشرب ثاني عليه الصلاة والسلام، فشرب ثم ناولني. قال فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، خلاص ما أخذها بقى. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى وقعت على الأرض من الضحك قدام النبي حضرة النبي، ولذا استقرت بقى فعبدت حتى لحد ما وقعت
صلى الله عليه وسلم.
فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فالتفت إلي النبي وقال إحدى سوآتك يا مقداد. أنا عارف عمليتك فيه. شوف الخلق يا أخي. إحدى سوآتك يعني إحدى عوراتك يا مقداد. إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله. يعني اللبن اللي انت مليت به الاله ده ما هذه الا رحمة من الله. شوف العظمة يا اخي. النبي يقول له ايه؟ يقول له افلا كنت اذنتني لنوقظ صاحبينا ليصيبان معنا فيصيبان معنا. هذه رحمة من الله. افلا كنت اذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها معنا. يعني كانوا يشربوا برضو معانا. قال مقداد برضو مصر. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس بعدنا. مهم أصاب أنا وإنت وخلاص. صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت رواه الإمام مسلم من أرق الأحاديث في الإثار إثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الأسبوع المقبل بإذن الله. أسأل الله أن يرزقنا لكم الإثار والجود وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.